بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ثم يدفع بعد الغروب وقبل صلاة المغرب إلى مزدلفة وعليه السكينة، فإذا وجد فجوة أسرع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق في الدرس الماضي الوقوف بعرفة، وقد عرفنا أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الحج عرفة. وذكرنا على أن لعرفة علامات ينبغي للحاج أن يتأكد منها ويعلم أن وقوفه داخل هذه الحدود، لأنه لو وقف بجوارها ثم انصرف بعد ذلك لا حج له. فالحج من العبادات التي هي مخصوصة، بمعنى أن هذا الركن من أركان الإسلام لا يؤدى إلا في وقت محدد، وهو يوم واحد من السنة، وهذا اليوم هو يوم عرفة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة وقال: وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف، وهذا ليرفع الحرج عن أمته، حتى لا يتصور إنسان على أن حجه لا يتم إلا إذا وقف حيث وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوقوف بعرفة بعد الزوال، يعني يبدأ الوقوف بعد الزوال. فرسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في هذا اليوم، وهذه هي السنة التي ينبغي أن يعمل بها الذين يقودون الحجاج. فسنسمع الخطبة يوم عرفة من الإمام، وبعد هذه الخطبة التي هي في وقت صلاة الظهر يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، جمع تقديم، أي يصلي الظهر ركعتين ثم يقيم فيصلي العصر ركعتين، ثم بعد ذلك يبدأ الوقوف. والوقوف ينبغي للحجاج أن يكونوا مستقبلي القبلة، في أي مكان كنت في عرفات ينبغي لك أن تستقبل القبلة. وكثير من الحجاج يقفون كما يقولون ويناظرون جبل الرحمة، وجبل الرحمة لا يناظر، لكن إذا كان أمامك قلت أنت في الجهة اللي خلفه، فالاتجاه إلى القبلة قد يكون بينك وبين القبلة، هذا لا مانع منه، لكن كونك تجعل القبلة خلفك وتتجه إلى الجبل فهذا مخالف للسنة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وقف مستقبل القبلة ودعا إلى أن غربت الشمس. وذكرنا على أن هذا اليوم الذي يتجلى الله فيه لعباده ويباهي بهم ملائكته ويقول: هؤلاء عبادي جاءوا شعثا غبرا، ماذا يريدون؟ ثم يقول الله عز وجل: انصرفوا مغفورا لكم. فهذا اليوم من أفضل الأيام، وينبغي للحجاج أن يروا الله من أنفسهم التوبة والاستغفار والانكسار بين يدي الله وطلب المغفرة وطلب خير الدنيا والآخرة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأن لا يشغل الحاج نفسه في هذا اليوم بالأعمال التي لا قيمة لها ولا استفادة فيها، أو منها، بل قد يأتون بأمور ربما تضرهم. وكثير من الحجاج جهلا بأحكام الحج، وليس تعمدا منهم، لكن يجهلون أحكام الحج، فتجدهم في هذا المكان يشتغلون بالتصوير، يشتغلون بما يسمى أناشيد، ويتركون ذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن والاستغفار والتسبيح والتحميد والتكبير الذي يجب على المسلم أن يشغل نفسه بذلك. وأشرت لكم أن قضية التصوير هذه كثير من الحجاج يتصورون في عدة أماكن، إما أمام المسجد، أمام الكعبة، في المشاعر، ثم يجمعوا هذه الصور وإذا رجعوا إلى بلادهم جعلوها في براويز وعلقوها في مجالسهم حتى يأتي الزوار الذين يزورونهم يرحبون بهم بعودتهم من الحج كأنهم يقولون لهم انظروا ماذا فعلنا. وهذا من المراعاة بالعمل، ويجب للمسلم أن يتجنب مثل هذه الأشياء، لأنه قد يقع فيها وهو لا يشعر، يظن أن هذا لا شيء فيه. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث الصحيح في صحيح مسلم، يقول الله عز وجل: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وهذا من الرياء الذي هو الشرك الأصغر، يدخل على الإنسان وهو لا يشعر، فينبغي للمسلم أن يتجنبه وأن يتجنب مثل هذه الأعمال. وفي هذا اليوم لا تشغل نفسك بأي أمر آخر غير الدعاء والاستغفار. أنت جئت من بلادك، تركت أهلك ومالك، ثم جئت تائب إلى الله عز وجل من الذنوب التي قد اقترفتها في هذه الفترة من عمرك. وكل الناس يخطئون، وخير الخطائين التوابون، والحج توبة، الإنسان تائب إلى الله عز وجل مما سبق من الأخطاء التي حدثت منه من وسوسة الشيطان والأمر والنفس الأمارة بالسوء، فهو جاء تائب إلى الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وهذه بشرى للمسلم أنه أمضى هذا العمر الطويل إلى 50 سنة، 60 سنة، 70 سنة، ثم جاء وفي لحظة الله عز وجل يتجلى على عباده ويغفر لهم هذه الذنوب. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما رؤي الشيطان أصغر ولا أدحر منه في يوم عرفة، لما يرى من تنزل الرحمات من الله عز وجل على عباده. فينبغي من العباد أن يروا الله من أنفسهم التوبة الصادقة والرجوع إلى الله عز وجل، وينبغي أن يكون هناك تراحم وتعاون بين الحجاج. التراحم والتعاون مطلوب بين المسلمين جميعا وفي كل وقت، وفي الحج يتأكد أكثر. فينبغي مساعدة الضعيف والعمل على تعليمه وتوجيهه، لأن في الحج منافع كما قلنا، كما قال الله عز وجل في كتابه. ومن هذه المنافع تعلم العلم الصحيح، تعلم العقيدة. ينبغي المسلم أن يحرص أن يتعلم الأمور التي يخشى منها أن تقدح في عقيدته، لأن هذا هو الأصل. إذا صحت العقيدة الأمور الأخرى أخف، ولكن العقيدة إذا جاء الخلل فيها فهذه مشكلة كبرى على المسلم، فيجب على المسلم أن يتنبه لذلك. وأشرنا لكم على أن ما يسمى بالتوسل بالصالحين، وشرحناه البارحة لمن كان حاضرا، التوسل بالصالحين ما هو أنك تذهب إلى الموتى، إلى أصحاب القبور، تدعوهم من دون الله، تطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله، هذا يسمى شرك، ما يسمى توسل بالصالحين. التوسل بالصالحين أنك تطلب من الرجل الصالح الحي، إذا كان رجل فاضلا صالحا متقيا تطلب منه أن يدعو الله لك وأنت تؤمن على دعائه. أما لو كان بعيدا عنك وهو صالح وهو حي فلا يصلح هذا مطلقا، بل الموجود عندك إذا توسمت فيه الخير تطلب منه أن يدعو الله عز وجل وأنت تؤمن على دعائه. أما تأتي لميت نبي أو ولي ثم تطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك بالله عز وجل. والله أخبر على أن هؤلاء لو دعوتهم لا يسمعون دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فهم يوم القيامة يتبرؤون ممن يتعلق بهم في هذه الدنيا. فقلنا الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس حتى يجمع الحاج بين النهار والليل، ولا يجوز له أن يدفع قبل الغروب، فإذا خرج قبل الغروب إما أن يرجع وإما أن يكون عليه دم لأنه أخل بواجب، لأن البقاء إلى غروب الشمس هذا هو المطلوب، لو قصرت في هذا فقد تركت واجب. فيبغي أن المسلم ألا يخرج من عرفات حتى تغرب الشمس. والحاج لماذا جاء؟ جاء ليؤدي هذه المناسك كما أدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى أي شيء تستعجل؟ لن تراجع إلى أولادك، وإنما تنتقل من مكان إلى مكان، تنتقل من عرفات إلى مزدلفة. فينبغي المسلم أن يكون متتبعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كلما عمل عملا قال خذوا عني مناسككم. هنا سمعنا الدفع إلى مزدلفة ثم يدفع بعد الغروب وقبل صلاة المغرب إلى مزدلفة وعليه السكينة. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الغروب دفع إلى مزدلفة، يعني خرج من عرفات ذاهبا إلى مزدلفة وهي المشعر الحرام. يمشي الحجاج جميعا وعليهم السكينة والوقار. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما سمع حطمة بعده وأصواتا وزجر للإبل فقال للناس السكينة السكينة، ليس الأمر أو البر بالإيضاع يعني بالسرعة، وإنما أمشوا عليكم السكينة. كان عليه الصلاة والسلام إذا وجد فرجة أرخى الزمام لراحلته. تعرفون المراكب في ذاك الوقت هي الإبل، فالرسول على ناقته وأردف معه أسامة رضي الله عنه، يعني أركبه مع أردفه معناه أردفه خلفه. واستمروا الحجاج جميعا إلى مزدلفة. في الطريق الرسول عليه الصلاة والسلام نزل وبال وتوضأ، ثم لما انتهى من وضوئه قال له أسامة الصلاة، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام الصلاة أمامك الصلاة أمامك. فاستمروا إلى أن وصلوا إلى مزدلفة، ولما وصلوا مزدلفة أول عمل بدأ به الرسول صلاة المغرب قبل أن يحط الرحل، ثم بعد ذلك حطوا رحالهم وصلوا صلاة العشاء. هنا عندنا جمع تأخير، يوم عرفة صلى الظهر وقدم معه العصر من أجل أن يتفرق الحجاج للدعاء. النزول إلى مزدلفة أخر المغرب مع العشاء، فحينما وصل مباشرة بدأ بصلاة العشاء. فالحجاج إذا وصلوا إلى مزدلفة أول عمل يبدأون به الصلاة. الناس كما قلنا لعدم معرفتهم بأمور الحج حينما يصلون مزدلفة تشاهد الناس كلهم يجمعون الحصى، يجمعون الحجارة التي يريدون أن يرموا بها الجمرات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأخذ الجمرات يعني الحصى الصغير الذي يرمي به الجمرات من مزدلفة، وإنما أخذ سبع حصيات بعد صلاة الصبح وهو على راحلته، ثم طلب منهم هذه السبع الحصيات مثل الحمص، لأنها إذا كانت كبيرة، وتعرفون أن الناس يرمون الجمرة من جميع الجهات يعني ما هو من جهة واحدة إلا هنا ولا هنا ولا هنا ولا يقابلك، لو جاء الحجر الكبير هذا كبيرا وتجاوز فسيأتي في رأس إنسان أو في عينه فماذا يحدث له؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يبين أن هذه مناسك ومشاعر ينبغي للمسلم أن يتقيد بها. فحينما أخذ هذه الحصيات كان يرفعها بيده للناس ويقول: أيها الناس بمثل هذا فرموا، بمثل هذا فرموا. هو على ناقته ويرفع يده ويري الناس هذا الحصى الصغير ويقول: بمثل هذا فرموا، وإياكم والغلو، وإياكم والغلو. الغلو هو المجاوزة في كل شيء، الغلو مجاوزة الحد في كل شيء. قلنا في مزدلفة بعد الصلاة ماذا يفعل الحجاج؟ سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم ينامون هذه الليلة بعد أن يصلوا المغرب ثم يصلوا العشاء، يتعشون وينامون، لا تحيا هذه الليلة بعبادة. وذكرنا على أن صلاة الوتر الرسول لم يتركها لا حضرا ولا سفرا، فتصلي صلاة العشاء ثم توتر. الرسول وقف وبات إلى صلاة الصبح. بعد أن تضيف القمر أو غرب القمر في هذه الليلة، ليلة 11، وهو في الغالب لا يكون الغروب إلا بعد منتصف الليل، أذن للضعفة، الضعفة الذين لا يستطيعون مزاحمة الناس، النساء والرجال كبار السن والأطفال، فأذن لهم أن يتقدموا. وقلنا أن هذا الإذن يدل على أن الأقوياء لم يأذن لهم، فينبغي للحاج أن يتابع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لهؤلاء حتى يتقدموا قبل الزحمة، والزحمة من ذاك التاريخ أنها موجودة في الحج، ما يمكن أن الحاج يأتي إلى المشاعر ويجدها لا زحمة فيها ولا أناس فيها، لا يمكن في التاريخ كله. في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم حج معه 100,000، وفي رواية 14,000. وكيف كانت الطرق في ذاك الوقت وكيف كانت الأماكن، فكل الناس يزدحمون في تلك الأماكن في ذاك التاريخ، فالزحمة موجودة دائما، لأن كثير من الناس يتعللون ويؤخرون الحج، مع أن الرسول حث على المبادرة به، لأن الإنسان ما يدري ماذا يعرض له. فكثير من الناس وهو قادر وهو مستطيع، المال موجود والطريق آمن والصحة موجودة، لأن الله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة فسرها العلماء بوجود الزاد الذي يكفيه حتى يعود ويكفي أسرته الذين يعولهم، وأن تكون الطريق آمنة لا خوف فيها. إذا توفرت هذه وجب الحج، وأن يكون المكلف عاقلا. هذه الشروط إذا توفرت ينبغي للمسلم أن يبادر بالحج، لأنه ما يدري ماذا يعرض له. كثير من الناس ونسمع على أنهم يقولون زحمة وكثيرة وكثرة الناس وماذا نصنع، متى يريد أن مكة يأتي وهي فاضية المشاعر ما فيها أحد؟ متى؟ الآن الزحمة كل سنة تزيد، ولولا هذا التنظيم الذي عمل من أجل حتى لا يتضايق الناس، وإلا الناس كلهم سيأتون إلى مكة الآن. فينبغي المسلم أن يبادر بالحج حينما يتيسر له ذلك. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بات إلى صلاة الصبح، والله عز وجل يقول: إذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر الآن هو في الحقيقة مزدلفة كلها، لكن الجبل الموجود هو يسمى بالمشعر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، وكان الصلاة بغلس، اتجه إلى القبلة ودعا حتى أسفر، ثم بعد ذلك مشى إلى منى. الحاج ينبغي له أن يتابعه في هذه السنة، فإذا صلى صلاة الصبح بعد ذلك ينصرف. أما الحصى الذي يؤخذ فكما قلنا أن الجمرات كلها في يوم 11، في يوم 12، يوم 11 ويوم 12 كلها تؤخذ من نفس المكان الذي أنت نازل فيه من منى، ما هو شرط على أن الحصى لا يصح الرمي به إلا إذا كان من مزدلفة، بل وبعض الناس أيضا يقوم يغسله أيضا، يعني يأخذ حصى من هناك ويغسله، وهذا الكلام كله ما يصلح. تغسله من أجل إيش؟ من أجل أن ترمي الجمرات؟ هذا ما يصلح. ثم إذا ذهب الحصى الذي معك قد سقط خلاص ترجع إلى مزدلفة تأخذ حصى من هناك؟ إذن الحصى كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأخذه من المكان الذي هو فيه، فأنت في أي مكان نزلت إذا جاء وقت الرمي تأخذ الحصى من المكان الذي أنت فيه. أما الحصى لابد أن يكون بهذه الصورة، يعني أن يكون حصى صغير. الرسول استمر إلى منى، ممكن نقرأ بعد هذا. فإذا
قال رحمه الله تعالى: فإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء جمعا قبل حط الرحال، فإذا أصبح صلى الصبح في أول وقتها، ثم يأتي المشعر الحرام فيقف عنده ويحمد الله ويكبره حتى يسفر جدا.
هذا عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إذا وصلت إلى مزدلفة أول ما تبدأ به الصلاة كما سمعنا، والصلاة كما قلنا أنه قبل حط الرحل، قبل أن ينزل يعني الأثاث الذي معه على راحلته يبدأ بصلاة المغرب، وبعد أن صلى المغرب عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر بعد ذلك نزلوا يعني رحالهم ثم صلوا صلاة العشاء. هذا العمل الذي ينبغي أن يعمله الحاج، وأن يبيت في مزدلفة إلى الصباح، فإذا أصبح صلى الصبح في أول وقتها، ما هو قبل الوقت وإنما في أول الوقت، ثم يأتي المشعر الحرام. كما قلنا الآن المشعر الحرام هو الجبل الموجود المعروف يطلق عليه هذا الاسم، ثم مزدلفة بحدودها المعروفة كلها موقف، حيث قال الرسول عليه الصلاة والسلام فيها يعني بت هنا ووقفت هنا، ومزدلفة كلها موقف. ومزدلفة تسمى جمعا لأن الحجاج كلهم يجتمعون في هذه الليلة في هذا المكان، يعني كل الحجاج في هذه الليلة، ما في أحد لا بقي في عرفة ولا في أحد في مكة ولا في أحد في منى، كل الحجاج في هذه الليلة يكونون في هذا المكان، ولهذا تسمى جمعا لأن الحجاج كلهم اجتمعوا فيها. فالحجاج يبيتون فيها إلى صلاة الصبح. الحصى كما قلنا الذي يأخذونه هو الحصى الصغير، والرسول قال إياكم والغلو، وقد تشاهدون من بعض الناس بعدما أولا يأخذ حصى كبير، وهذا الحقيقة لا ينبغي، لأنه قد يأتي في رأس إنسان فيشجه في عينه فيفقوها، وهذا حادث، وهذا غلو بمعنى أنه تجاوز للحد الذي حده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاج حينما يأخذ حصى كبير كأنه يقول هذا الحصى الصغير الذي قاله الرسول ما يكفي، هذا معناه، وإن لم يتكلم كان اعتراض على الرسول، يقول الرسول جاب هذا الحصى الصغير هذا ما يكفي، وهو عنده غيظ على من؟ على الشيطان الذي أغواه، ظنا منه أن هذه الحجار هي الشيطان، ولهذا يسموها الشيطان، فيأتي بالحجر الكبير من أجل أن يشفي غيظه فيرمي بهذا الحجر فيصيب بعض الناس. بعضهم زيادة في الغلو بعد أن ينتهي من رميه بالحجار، وقد تشاهدون وقد شاهدنا، يأخذ نعاله ويأتي ويضرب في الجمرات، هذا جهل. الدين ما هو هكذا، الدين هو الذي علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعمله، فالغلو ما يجوز في الدين لأن هذا الدين وسط، لا إفراط ولا تفريط، فينبغي للمسلم أن يتقيد بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه بات في هذه الليلة في مزدلفة، وكل العمل الذي يعمله التسبيح والتحميد والتكبير، ثم يدعو بعد صلاة الصبح حتى يسفر، ثم بعد ذلك يدفع إلى منى. نعم اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: ثم يدفع قبل طلوع الشمس إلى منى وعليه السكينة، فإذا وصل إلى وادي محسر أسرع. فإذا وصل إلى منى فأول ما يبدأ به جمرة العقبة بأخذ سبع حصيات من حيث شاء، ويستحب أن يكون الحصى مثل حصى الخذف فيرميها بسبع حصيات، ويستحب أن يكبر مع كل حصاه ويقول اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا، ويقطع التلبية إذا رمى جمرة العقبة.
يعني الحاج لا يزال في التلبية من حين يحرم فيستمر في التلبية لبيك اللهم لبيك إلى عرفات، انصرافه من عرفة إلى مزدلفة وهو يلبي، انصرافه من مزدلفة إلى منى وهو يلبي، فإذا جاء إلى جمرة العقبة ورماها قطع التلبية، ويبقى بعد ذلك التكبير والتسبيح والتحميد. الله عز وجل يقول في كتابه فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. هذه الآية ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، في الجاهلية الشيطان لبس على الناس في جميع أمور دينهم ومنه في الحج. ففي الحج قيل أو لبس لقريش وقال أنتم أهل الحرم، وعرفة ليست من الحرم، خارج عن حدود الحرم، فقال ما ينبغي لكم أن تخرجوا من حدود الحرم فتبقوا في حدود الحرم لأن مزدلفة من الحرم. الله عز وجل أنزل هذه الآية بقوله فإذا أفضتم من عرفات، الإفاضة يعني أفضنا بعد أن انتهينا من عرفات أفضنا وتوجهنا إلى مزدلفة، فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، كنتم في ضلال في غي في مخالفة في أخطاء، فاذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين عن الطريق السوي، والله عز وجل هداكم على يد محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بهذا الدين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، هذه خاصة بقريش، الناس كلهم ذهبوا إلى عرفات ويفيضون وأنتم تجلسون هنا، لا أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني لا فرق بين أهل مكة سكان مكة أهل الحرم وبين الآفاقيين الذين يأتون من العالم، كل الناس يقفون في عرفة، والحج عرفة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أنت تفيض وتذهب بعد ذلك من مزدلفة إلى منى، فإذا وصلت أول عمل تبدأ به رمي جمرة العقبة. جمرة العقبة هي الجمرة اللي هي قريبة من مكة ويسموها الجمرة الكبرى، حينما تصل ترمي هذه الجمرة بسبع حصيات متتابعات، يعني ما يأخذ الإنسان السبع الحصيات مرة واحدة ويرميها دفعة واحدة، بل يرمي بها واحدة بعد أخرى ويكبر عند كل حصى. إذا انتهى الحاج من الرمي بعد ذلك يحلق أو يقصر، يحلق شعره أو يقصره، والحلق أفضل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالرحمة ثلاثا، وقال اللهم ارحم المحلقين اللهم ارحم المحلقين اللهم ارحم المحلقين، في الرابعة قال والمقصرين. وقد عرفنا أن التقصير ليس معناه يأخذ شعر من هنا ومن هنا ومن هنا، وإنما التقصير للشعر كله، يعني الشعر كله يقصره، كما نعمل عند الحلاقين الآن يعطيك نمرة أربعة أو نمرة ثلاثة، بمعنى أنه ليس حلقا بالموس، أما الحلق فهو بالموس. فينبغي للمسلم أن يتابع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يعمل ذلك. في هذا اليوم الأعمال المطلوبة من الحاج أربعة، وهي رمي الجمرة والحلق أو التقصير، طواف الإفاضة، النحر لمن كان عليه هدي القارن أو المتمتع. هذه الأربعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه السائل ويقول طفت قبل أن أرمي، أو نحرت قبل أن أرمي، أو حلقت قبل كذا، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول افعل ولا حرج، يعني افعل ولا حرج في الترتيب بين هذه الأعمال في هذا اليوم. أي إنسان مثلا ذهب من مزدلفة رأسا إلى مكة وطاف طواف الإفاضة ثم رجع إلى منى يأتي يرمي، لا حرج عليه في ذلك. أما قضية النحر كما تعرفون فوقته موسع، يوم العيد واليوم الثاني واليوم الثالث كلها أيام نحر، ولهذا المطلوب من الحاج أن يعمل هذا الترتيب إن استطاع، يعني يرمي ثم يحلق ثم ينحر ثم يطوف، لكن إذا قدم وأخر لا حرج في ذلك. إذا رمى الحاج الجمرة وحلق ما الذي يحل له بعد ذلك؟ هذا يسمى التحلل الأصغر، بمعنى أنك إذا فعلت اثنين من هذه الثلاثة من هذه الأربعة وهي الرمي والحلق، بعد ذلك يجوز لك أن تلبس ثيابك هذه، ويجوز لك أن تتطيب، وكل شيء حرم عليك يصبح حلالا لك ما عدا النساء، من كانت زوجته معه فلا تحل له إلا بعد طواف الإفاضة، وهذا الذي يسمى التحلل الأصغر. من عمل ذلك لبس ثيابه وتطيب، وإذا أراد أن يؤخر طواف الإفاضة لا حرج في ذلك، يعني المهم أنه إذا كانت زوجته معه لا يقربها، لأنها تأتي مشكلة عليه في هذا العمل الذي يعمله، لأن التحلل الأكبر هو بعد طواف الإفاضة. لو أن إنسانا رمى وحلق ولبس ثيابه ولكن ما استطاع أن ينزل الآن لمكة لطواف الإفاضة وأراد أن يؤخر طواف الإفاضة فهذا لا حرج عليه، ولكن الذي ينبغي للحاج أن يبادر به. لماذا؟ لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به، والإنسان ما يدري ماذا يعرض له، قد يمرض ولا يستطيع أن يؤدي هذا الركن، فينبغي للحاج أن يبادر. لا مانع أن يكون في الليل، يكون في الصباح، في اليوم الثاني، في نفس اليوم. الشاهد من هذا على أن الحاج لو أخر فله ذلك ولا يضره التأخير، لكن يخشى عليه كما قلت أن يأتيه عذر من الأعذار فيمنعه من طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به، لا يكفيه دم، مهم مثل طواف الوداع. طواف الوداع إذا لم تتمكن أن تطوف طواف الوداع عليك هدي، عليك دم، عليك شاة، خلاص ينتهي الموضوع، لكن طواف الإفاضة لا بد أن يأتي بهذا الطواف بنفسه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم ينحر إن كان معه هدي ويحلق رأسه أو يقصر، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء.
كما سمعنا، يعني إذا عمل ذلك العمل حل له كل شيء، يعني يلبس المخيط ويتطيب وكل شيء حلال له، كل ما حرم عليه، يقلم أظفاره، كل شيء هذا أصبح حلالا له إلا النساء، إذا كانت زوجته معه فلا تحل له حتى يطوف طواف الإفاضة.
قال رحمه الله تعالى: فإن أفاض ذلك اليوم طاف بالبيت طواف الزيارة وهو أحد أركان الحج، ثم إن رجع إلى منى في يومه ذلك فهو أفضل، ثم قد حل له كل شيء. وإن قدر على دخول البيت من غير ضيق ولا إخلال استحب له ذلك، ويستحب أن يأتي زمزم فيشرب من مائها.
المؤلف جزاه الله خير، يعني أعطانا رؤوس الأقلام التي هي الشيء المهم المطلوب من الحاج. إذا نقول إذا أفاض إلى البيت في نفس اليوم، أفاض معناه رمى الجمرة وحلق ثم نزل إلى مكة في نفس اليوم، ماذا يصنع؟ يقول طاف بالبيت طواف الزيارة. هذا الطواف كما قلنا ركن من أركان الحج، طواف الإفاضة ركن من أركان الحج. سبق لنا الحديث على أن الأنساك ثلاثة: إما متمتع، وإما قارن بين الحج والعمرة، وإما مفرد. المتمتع لما وصل طاف وسعى بين الصفا والمروة ثم حلق رأسه وتحلل وأصبح حلالا، ثم أحرم بالحج في اليوم الثامن. هذا إذا رجع ماذا يصنع الآن؟ لا بد أن يطوف بالبيت طواف الزيارة وأن يسعى بين الصفا والمروة، لأن سعيه الأول كان لعمرته وهذا السعي لحجه. إذن المتمتع عليه سعيان، السعي الأول للعمرة وهذا السعي للحج، لا بد منه. يبقى معنا القارن والمفرد. القارن عرفنا الذي يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، يقرن بينهما، وهذا السفر يكفيه لحجه وعمرته، يعني إذا عمل القران بين الحج والعمرة وهو عليه هدي هذا يكفيه عن العمرة. كثير من الناس يحج قارنا ويظن أنه معتمر فيحاول أن يأتي بعمرة، هذه العمرة قد دخلت في الحج، لأنك جئت بالنسكين في سفر واحد، جئت بالحج وجئت بالعمرة، عليك الهدي. هذا القارن والمفرد بالحج الذي قال لبيك اللهم حجا، إذا وصل في وقت طواف القدوم وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، احنا عرفنا على أنه يبقى على إحرامه بخلاف المتمتع، هو الذي يتحلل، أما هذا يطوف ويسعى ويبقى على إحرامه. هذا القارن والمفرد إذا سعى مع طواف القدوم وجاء يوم العيد طواف الإفاضة يطوف بالبيت فقط ولا يسعى، لأن عليه سعي واحد فقد قدمه وانتهى منه. لكن إذا جاء طاف بالبيت طواف القدوم ولم يسعى بين الصفا والمروة فهذا لابد أن يطوف وأن يسعى، لأن عليه سعي، يعني على القارن سعي وعلى المفرد سعي بين الصفا والمروة، فإن قدمها أو قدم السعي عند طواف القدوم فهذا السعي يكفيه، وإن لم يسعى بين الصفا والمروة فإذا نزل هذا اليوم إلى مكة عليه أن يطوف ويسعى. فإن أفاض ذلك اليوم طاف بالبيت طواف الزيارة وهو ركن من أركان الحج، وعرفنا التفصيل هذا، يعني إن كان مفردا وقارنا وقد سعى عند القدوم فلا سعي عليه، وإن لم يكن سعى فلابد أن يسعى، وأما المتمتع فلابد أن يسعى لأن سعيه الأول كان لعمرته وهذا السعي يكون لحجه. ثم يقول ثم إن رجع إلى منى في يومه ذلك فهو أفضل، يعني الحاج إذا انتهى من طواف الإفاضة وسعى إن كان عليه سعي يبقى عليه أن يرجع إلى منى. يقول الأفضل أن يعود في نفس اليوم، لكن إذا لم يتمكن إلا في الليل فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهو مطلوب منه الليل أن يبيت في منى فهو أفضل. ثم قد حل له كل شيء، يعني بعد أن يعمل طوافا للزيارة يطوف ويسعى حل له كل شيء حتى النساء. ثم يذكر عبارة وإن قدر على دخول البيت من غير ضيق ولا إخلال استحب له ذلك، يعني الدخول في الكعبة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة، فيقول إن استطاع، وهذا من الأمور المستحيلة في الوقت الحاضر إلا ما شاء الله، ولكن هو مستحب، يعني لا يترتب عليه خلل في الحج. ثم قال ويستحب أن يأتي زمزم فيشرب من مائها، أما هذا متيسر بحمد الله، يشرب من مائها ويتضلع منه، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام في ماء زمزم بأنه طعام طعم، فهو لما شرب له، يعني فيه شفاء، فماء زمزم لما شرب له، يشرب الإنسان منه ويدعو الله عز وجل بالشفاء ويطلب منه المغفرة ويطلب منه أن يزيده علما وأن يزيده صحة وعافية، فهذا مطلوب من المسلم أن يقوله. إذن إذا رجع إلى منى الآن ماذا يصنع فيها؟ الرجوع إلى منى في الثلاث الليالي، يعني هذه الليلة اللي هي أصلا ليلة العيد ليلة 11، يعني مطلوب منه أن يبيت في منى، وكذلك الليلة التي تليها. نسمع الآن نقرأ.
قال رحمه الله تعالى فإذا رجع إلى منى وجب عليه المبيت بها ليالي أيامها.
أيام التشريق كما تعرفون هذه الليالي المطلوب من الحاج أن يكون في منى، أما النهار فله أن يتصرف يذهب حيث يشاء، لكن في الليل ينبغي أن يكون في منى. هذه الليالي مطلوب من الحاج أن يبيت في منى، والمبيت فيها واجب من واجبات الحج، ومن ترك واجب كما قال ابن عباس فعليه دم. كثير من الناس الآن، وقد سأل بعضهم البارحة، هو نازل في الفندق في مكة وعنده مال ويريد أن يريح نفسه، ثم يأتي إلى منى لحظة هكذا ثم يعود. والحج كما قال رسول عليه الصلاة والسلام جهاد لا قتال فيه. ولهذا عائشة رضي الله عنها حينما قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى مثل الجهاد، يعني في الأجر، لأن الشهيد إذا قتل في سبيل الله فهو حي كما قال الله عز وجل وله الأجر العظيم. فقال عليه الصلاة والسلام عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. الجهاد هو بالمال وبالنفس كما قال الله عز وجل في كتابه، وأنت في هذا العمل قدمت مالك ونفسك، فأنت تجاهد بالمال والنفس. وينبغي أن يكون الحاج مخلصا في هذه العبادة لله تبارك وتعالى. كونك تريد أن تترفه، فالترفه ما يصلح في هذه الفترة. أنت جئت تائب إلى الله متوجه إليه، تريد منه المغفرة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لو أراد في مكة أن يبقى هناك سيعطوه أهل مكة أحسن مكان، لكن ليس هذا هو الحج. الحج ما هو النزول في الفنادق في الأوقات الذي يجب عليك أن تكون في مكان آخر، لأن الحج الآن مشاعر تنتقل من مكان إلى مكان. هذه الليالي لا تتحرج من البقاء في منى، تبيت بين الناس وتختلط مع الناس، وقد تكون عندك خيمة من أحسن ما يكون وعندك فرش موجود، فعليك أن تعمل مثل الناس. إذا كان عندك مال، هذا المال الزائد تصدق به. فلا ينبغي للإنسان أن يعمل مثل هذا العمل، وهو أنه يذهب ويبقى في الفندق في النهار وفي الليل إلا لحظة يروح وهو ماشي يلف هكذا ويمشي، هذا ما ينبغي. رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، وهو الذي سن هذه السنن، وهو الذي قال خذوا عني مناسككم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بقي هذه الثلاثة الأيام كلها في منى، يبقى فيها يبيت فيها في الليل والنهار، لم يذهب منها إلا وقت رمي الجمرات، يرمي الجمرات ثم يعود. فينبغي للحاج أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكم في رسول الله أسوة حسنة، ورسول علمنا وقال خذوا عني مناسككم. فمن مناسكه عليه الصلاة والسلام أن الحاج يبيت في هذه الليالي في منى. نعم يا
أنا رحمه الله تعالى. وعليه رمي الجمرات في تلك الأيام إذا زالت الشمس بالجمرة الأولى وهي أبعدهن عن مكة، فيجعلها عن يساره ويرميها بسبع، ثم يتقدم قليلا فيقف يدعو الله ويطيل، ثم الوسطى فيجعلها عن يمينه ويرميها بسبع ويقف عندها ويدعو، ثم يرمي جمرة العقبة ويستبطن الوادي ولا يقف عندها.
هو الآن يعلمنا ماذا نصنع في الأيام الثلاثة أيام التشريق. عرفنا أن يوم العيد اللي هو اليوم العاشر الرمي يكون لجمرة العقبة فقط، ثم لما ترجع إلى منى وتبيت فيها أولا الصلوات تصليها قصرا بدون جمع كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، المغرب كما هي والفجر كما هي، تصليها في أوقاتها، ما تجمع بين الصلاتين وأنت نازل، لأن الجمع لا يكون إلا في حال السفر ما عدا عرفة. فالرسول عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر، من أجل أن يتفرغ الحجاج للدعاء، ثم كذلك جمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير أيضا في مزدلفة. لما كان نازلا في منى لم يجمع بين الصلاتين، بل يصلي كل صلاة في وقتها قصرا. أهل مكة يقصرون معه، أهل مكة ما سافروا مسافة القصر المعروفة، ولكنهم حجاج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلون بصلاته. وقت الرمي بعد الزوال، هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا إلى ذلك وبينه بسنته وقال خذوا عني مناسككم. فالرمي بعد الزوال، ولو أن الناس يتبعون الطريق الصحيح لما كان هناك زحام، ولن يكون في هذه العام إن شاء الله زحام كما كان في السابق لما عملته الحكومة جزاهم الله خيرا من توسعة المرمى وإضافة طابق آخر، فالأمر متيسر بحمد الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. لكن الناس الذين يتأخرون للزوال حينما يسمعوا المؤذن يندفعون كلهم في وقت واحد، والمسألة ما تحتاج إلى هذه السرعة وهذه العجلة، وإنما تنتظر حتى تخف الزحمة. الدفعة الأولى يرمون وينصرفون، ثم يأتي مجموعة يرمون وينصرفون، وهكذا. وأقول لكم بالتجربة، نحن بحمد الله كل سنة نأتي مع الحجاج ومعنا ناس لا يبصرون عميان، بعد صلاة العصر يأتي معنا الكفيف هذا حتى يصل إلى الحوض ويرمي هو بنفسه، لا زحمة ولا شيء. فينبغي للحجاج أن يتقوا الله في أنفسهم ولا يتزاحموا، بل يكونوا بالترتيب هذا. لو أنهم دفعات ما حدث مثل ما يحدث بعض الأوقات من زحمة الحجاج والزحام ودعس الناس، لأن هذا لا يجوز. هو المفروض كما قلنا التراحم والتعاون بين المسلمين، ولا سيما في الحج. لكن عدم البصيرة عند كثير من الناس تجدهم حتى في الأماكن أو في الوقت الذي ما فيه زحمة تجد مجموعة يتعصبون مع بعض، بعضهم يمسك في بعض، مجموعة مثل السيل اللي أمامهم يدعسونه، لأن الفرد ما يستطيع أمام هذه المجموعة التي تأتي يعني يخلص نفسه، يدعسونه، وهذا ما يصلح. القضية ما هي قضية قوة، القضية قضية رحمة وقضية أداء مناسك. ثم كما قلنا هذا ليس الشيطان، هذه جمرات. فهذه الجمرات لو أنه كما يتصور هؤلاء أن هذه هي شياطين، بالإمكان يجيبوا دركثل ويأخذ الحجارة هذه ويدقوها ويدروها في الهواء وننتهي. لكن هذا ما هو هذه السنة، ولا هذه شياطين، هذه جمرات. وهذه الجمرات ترمى بهذه الحصيات الصغيرة، هي سنة إبراهيم عليه السلام، وهي سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وسببها كما قال الله عز وجل في سورة الصافات حينما رأى إبراهيم أنه يذبح ابنه إسماعيل، رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، ثم فداه الله عز وجل بذلك الذبح العظيم. هو حينما كان يريد يهم بذبح ابنه، فلما صرعه في المكان الأول جاء إبليس وقال تذبح ابنك لماذا، فرماه. انتقل للمكان الثاني فكذلك رماه، انتقل للمكان الثالث فكذلك رماه، وجاء الفرج من السماء بأن فدي بذلك الذبح العظيم. وهذا ما يفعله الناس الآن. فهذا العمل هو تأسي بإبراهيم عليه السلام، فكأنك ترمي الشيطان وتبعده عنك، حتى لا تطيعه فيما يأمرك به. هو الآن يأمرك يقول لك هذا الشيطان الذي عمل معك ما عمل في هذه الفترة، الآن خذ ثأرك منه. فيأخذ الإنسان الحجر الكبير ويرمي، ثم بعد ذلك يأخذ نعاله ويأتي يضرب. هذا كله من عمل الشيطان، هذا العمل من الشيطان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إياكم والغلو، إياكم والغلو. لما كان يرفع الحصى الصغير بيده الشريفة ويقول بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، معنى ذلك أن نحن نترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتبع الشيطان في هذا الغلو. إذن ينبغي للمسلم أن يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرمي كما قلنا وقته بعد الزوال، أنت لا تصلي الظهر عند طلوع الشمس، هذا وقت وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هناك حرج على المسلمين إذا تبعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما قيل في بعض المناسك افعل ولا حرج، افعل ولا حرج في هذه الأربع الأشياء التي يوم العيد، وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سئل واحد قدم الرمي يوم العيد جمرة العقبة أو قدم السعي أو قدم النحر، الرسول عليه الصلاة والسلام كلما سئل قال افعل ولا حرج، يعني افعل ولا حرج في هذه الأربعة التي تعمل في هذا اليوم، إذا قدمت بعضها على بعض فلا حرج. أما كونك تأتي في الأيام الأخرى التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيّن وقت الرمي فيها وأنه بعد الزوال وتأتي ترمي في الصباح، هذا الحقيقة لا ينبغي، هذا لا ينبغي، بل يجب على الحاج أن يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يسير عليه أي حرج إذا اتبع السنة وعمل بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وستشاهدون إن شاء الله في رمي الجمرات إذا اتبعتم ذلك أنكم تجدون الأمور من أسهل ما يكون، والله عز وجل يسهل لعباده هذه الأعمال التي طلبت منهم على أن يؤدوها على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نرمي بعد الزوال كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرمي ما هو معناه من بعد الظهر إلى الغروب وانتهى، الليل كله لك أن ترمي، يبدأ وقته بعد الزوال ثم يستمر، فلك أن ترمي إلى الليل، لكن الممنوع أن تتقدم، هذا هو الممنوع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما رمى في هذا الوقت، ولا جاء أحد من العلماء رمى في هذا الوقت، بل كلهم يرمون بعد الزوال، فعلينا أن نتابع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في اليوم الأول. ماذا يصنع الحاج حينما يأتي يرمي؟ قلنا يوم العيد رمى جمرة العقبة فقط، أما اليوم الثاني يوم 11 فنرمي الجمرات الثلاث كلها. نبدأ بالصغرى، وكما سمعنا أو نقرأ بعض الكتابات يكتبوها للحجاج يقولون الشيطان الصغير، فالجمرة الصغرى هي الأولى من مسجد الخيف، لما تأتي من مسجد الخيف تبدأ بها، لأن الجمرة الكبرى هي اللي هي تلي مكة، قريبة من مكة، ما هي قريبة من مكة يعني إلى الجهة الغربية، فأنت تبدأ بالجمرة الصغرى فترميها بالحصيات السبع متتابعات جمرة بعد جمرة وتكبر عند كل حصى. إذا انتهيت من السبع تتقدم قليلا وتتجه إلى القبلة وتدعو بما تيسر لك من الدعاء، تدعو الله بما تيسر لك من الدعاء. هناك بعض الناس عجزة قد لا يستطيعون الرمي، ككبير السن أو المرأة أو الأطفال، إذا كنت حججت لهم لك أن تنوب عنهم في الرمي. فإذا كنت تنوب عن شخص في الرمي ماذا تصنع؟ هل تذهب ترمي هذه الجمرة والجمرة الوسطى والجمرة الأخيرة ثم تعود وترمي لمن وكلك؟ لا، هذا حرج وشد على المسلم، وهذا الدين يسر، وإنما ترمي لنفسك في هذا المقام السبع الحصيات للجمرة الصغرى. إذا انتهيت من الجمرة التي هي لك ترمي عمن وكلك، ترمي عن أبيك العاجز، عن المريض الذي وكلك، عن الزوجة العاجزة التي تستطيع، المرأة الكبيرة التي لا تستطيع، عن الطفل الصغير الذي حرمت له ولا يستطيع الزحام، ترمي عنه وأنت في مكانك. إذا انتهيت تتقدم قليلا ثم تدعو بما تيصل لك من الدعاء مستقبل القبلة، ثم تأتي للجمرة الوسطى، هي ثلاث جمرات، هذه الأولى الصغرى وهذه الوسطى هذه الأخيرة، تأتي للجمرة الوسطى فترميها كما رميت الجمرة الأولى بسبع حصيات متتابعات، وكذلك من وكلك ترمي عنه، ثم تتقدم وتستقبل القبلة وتدعو بما تيسر من الدعاء. تأتي للجمرة الأخيرة اللي هي جمرة العقبة التي رميتها يوم العيد، ترميها بسبع حصيات ثم تنصرف، ما في لا دعاء ولا شيء، بعد الرمي مباشرة تعود. هذا الذي نعمله يوم 11، ويوم 12 نعمل مثل هذا العمل، نبدأ بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. إذا انتهينا من هذا فالله عز وجل قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. أيام التشريق ثلاثة، يوم 11 ويوم 12 ويوم 13. أنت الآن رميت يوم 11 ورميت يوم 12، فإذا أردت أن تتعجل انتهيت الآن من عملك في منى، ثم تنزل إلى مكة ولم يبق عليك إلا طواف الوداع، وإن بقيت إلى غروب الشمس، غربت الشمس وأنت في خيمتك، فيلزمك المبيت، يلزمك أن تبيت وتبقى اليوم 13 إلى بعد الزوال، ثم ترمي ثم تنصرف. رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي هذه الثلاثة الأيام، فأنت إن غربت عليك الشمس وأنت في مخيمك لم تتحرك فتبيت. لكن قد يرد سؤال يقول إنسان: الطريق زحمة وأنا أخذ عفشي وأرفع على سيارتي، ثم أريد المشي، ما أجد الطريق، أحتبس في هذا المكان حتى تغرب الشمس، وإذا غربت الشمس قد يتيسر لي الآن المشي، هل أمشي أو يلزمني المبيت؟ والجواب لا، تمشي ولا يلزمك المبيت، لأنك عزمت على الرحيل وأخذت أغراضك ثم بدأت في السير، ولكن لم يتيسر لك أن تخرج من ميناء إلا بعد غروب الشمس، فهذا لا شيء فيه. لكن كونك نازل في خيمتك ولم تتحرك ولم تعمل شيئا، ثم تغرب الشمس ثم تقوم تأخذ عفشك وتحمل وتبغي تمشي، لا، إذا غربت عليك الشمس وأنت بهذه الصورة فيلزمك أن تبيت، واليوم الثاني ترمي بعد الزوال، فإذا رميت بعد الزوال بعد ذلك أن تنصرف. سننتهي الآن إن شاء الله من أعمال الحج. نعم. إذا انتهينا من هذا، من رمي الجمرات في هذه الثلاثة الأيام أو في اليومين، والله عز وجل قد قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. اليومان كثير من الناس يغلطون فيعد يوم العيد ويوم 11، والكلام هذا ليس بصحيح، فيوم العيد هذا لا يحسب، ليس من الأيام التي قال الله عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، وإنما المقصود بالأيام هذه الثلاثة يوم 11 ويوم 12 ويوم 13. فأنت إذا رميت يوم 11 ورميت يوم 12 خلاص، هذه اليومان التي يتعجل فيها، فمن عمل ذلك له أن يذهب إلى مكة. ما الذي يبقى علينا من أعمال الحاج؟ يبقى علينا طواف الوداع. ذكرنا عنا أنه يجوز للإنسان أن يؤخر طواف الإفاضة، فلو أن إنسانا لم ينزل إلى مكة لطواف الإفاضة بل بقي حتى هذا اليوم، آخر يوم انتهى من أعماله في منى ثم نزل، الآن يطوف طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة كما عرفنا أنه إن لم يكن قارنا أو مفردا ولم يسعى عند قدومه فعليه الطواف وعليه السعي، وكذلك المتمتع عليه الطواف وعليه السعي. فإذا أخرت هذا الطواف إلى هذا اليوم وجئت وطفت وسعيت إن كان عليك سعيا ثم انصرفت في نفس الوقت، هذا يكفيك عن طواف الوداع، هذا يكفي عن طواف الوداع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في طواف الوداع: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت. فأنت الآن آخر عهدك بالبيت، طفت وسعيت، فإذا صرفت في نفس الوقت فلا وداع عليك، بل هذا يكفي. لكن لو بت في مكة وجلست لأشغالك وأغراضك فلا بد أن تطوف طواف الوداع، لأنك تجعل آخر عهدك بالبيت ولا تجعل آخر عهدك بالسوق. قد يكون الإنسان في مكة جالس يتقضى ويذهب إلى أماكن أخرى، يبيت تلك الليلة واليوم الثاني، إذا بقي في مكة فعليه أن يطوف طواف الوداع. أما إذا طاف وسعى وطوافه وسعيه لحجه، إذا عمل ذلك وانصرف في نفس الوقت فهذا يكفيه عن طواف الوداع. من جاء وسعى أولا، طاف وسعى ثم رجع إلى منى ونزل إلى مكة، لم يبقى عليه إلا طواف الوداع. وطواف الوداع من الواجبات، من واجبات الحج، لا يجوز تركه، ومن تركه فعليه دم. الدم هذا يعني الشاة هذه التي يذبحها هي لأهل مكة، لفقراء مكة، فيجب عليه أن يقدم هذا الدم. لكن لو جاء بالطواف من نفس لنفسه فهذا هو أولى، لكن ربما قد لا يتمكن لأي أمر من الأمور، فإذا ترك عليه الدم لهذا الطواف الذي ينبغي للحاج أن يعمله. بقي شيء من الحج؟ اقرأ البقية هذه، ونريد أن نعطيهم خلاصة من بداية الحج إلى نهايته.
قال رحمه الله تعالى: ومن كان مريضا أو محبوسا فله أن يأمر من يرمي عنه، فإذا نفر من منى إلى مكة وإن كان لم يفض يوم العيد طاف بالبيت طواف الزيارة، فإذا أراد الخروج من مكة فليكن آخر ما يفعل أن يطوف بالبيت عند خروجه، وهو الذي يسمى طواف الوداع.
يعني طواف الوداع لا سعي له، بل الطواف بالبيت فقط. يعني إذا طفت طواف الوداع تنصرف. سمعنا كلام المؤلف على أنك إذا انتهيت من هذا ثم نزلت إلى مكة لم يبقى عليك إلا طواف الوداع، وهذا كما قلنا لمن سبق له أن طاف طواف الإفاضة، طاف وسعى، فيبقى عليه طواف الوداع. وطواف الوداع بالبيت 7 أشواط وليس له سعي، بل يعمل ذلك ثم ينصرف. ثم هذه الأمور المهمة والمطلوبة من الحاج. لو رجعنا نذكر الإخوان بالحج من البدء من المدينة إلى النهاية، ممكن تستوعب الكلام؟ نحن الآن في المدينة ونريد الحج، ماذا يفعل الحاج هنا الآن؟ قلنا النسك 3 والأنساك 3، إفراد وقران وتمتع. هذه 3 لكل حاج أن ينوي بما شاء منها. إن أراد التمتع يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، وإن أراد أن يكون قارنا قال لبيك اللهم حجا وعمرة، وإن أراد أن يكون مفردا يقول لبيك اللهم حجا. هذا الكلام متى يقوله؟ أولا تستعد من بيتك الذي أنت فيه نازل فيه، بحيث أنك تغتسل وتتنظف وتتطيب وتلبس ثياب الإحرام، يعني تخلع الرداء، تخلع هذه الملابس المخيطة وتأخذ الإزار والرداء. الطيب كما قلنا يجعله الإنسان في جسمه ولا يجعله في إحرامه. إذا وصلت الميقات، كثير من الناس يظن على أنه لو لبس الإزار والرداء أصبح محرما، والأمر ليس كذلك. الإحرام هو نية الدخول في النسك، كونك تعمل هذا من هنا هذا استعداد، بحيث أن تسهل على نفسك بدل ما تصل إلى الميقات وتخلع الثياب وتلبس، هذا تسهيل. فأنت إذا وصلت الميقات وهو المسمى الآن بآبار علي، إذا وصلت هناك تقول لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم حجا وعمرة، أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. كل الحجاج الآن يسيرون إلى مكة محرمون جميعا، يلهجون بالتلبية لبيك اللهم لبيك. إذا وصلنا مكة، يعني عرفنا الآن في البداية ماذا نصنع. إذا وصلنا إلى مكة منا المتمتع ومنا القارن ومنا المفرد، فإذا وصلنا مكة يسن لنا الطواف كلنا جميعا. أول ما نصل نبدأ بمكة بالطواف بالبيت. المتمتع يطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق أو يقصر، ثم يلبس ثيابه لعلنا نتكلم عن هذا غدا إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.